بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا أيها الإخوان في هذه الليلة المباركة عن كلمة قصيرة صغيرة في مبناها، وهي عظيمة في محتواها، وهي كلمة تتردد على الألسنة وتتكرر صباح مساء، يدعيها أو يدعي الاتصاف بها كل أحد، ويأبى الإنسان وينفر غاية النفرة من أن يوصف بأضدادها. فالإنسان يرى أن وصفه بضد ذلك، أي بالجهل، يرى أن ذلك سبة يأنف منها. فهذه الكلمة تحوي أمرا هائلا، ووالله إن رعاية حقوق هذه القضية والقيام بما أمر الله عز وجل عبده الذي وفقه لسلوك هذا الطريق أعظم بأضعاف المرات من طرق تحصيل ذلك ووسائله. فقد يسهل على الإنسان أن يحفظ كثيرا من العلم، وقد يتيسر له الدرس، ويتيسر له الشيوخ والعلماء الذين يتلقى عنهم، ولكن الخطر هو ما يصاحب ذلك ويداخله من أمور أخرى تتعلق بالأمور التي يتلقاها، أو تتعلق بأشياء أخرى ترتبط بذلك. ولذلك أيها الإخوان، لا أجد وصفا يصلح لهذه القضية التي اجتمعنا لنتحدث عنها إلا أن هذا العلم كما أنبت الربيع، فهو كذلك النبات الذي تخرجه الأرض، منه ما يورث نماء وزكاء، ومنه ما يقتل أو يمرض أو يقارب. هكذا هذا العلم، فمن أخذه أخذا صحيحا سما وارتفع، وصار من العلماء الربانيين، صار من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، فنفعه الله عز وجل بهذا العلم وفي الدنيا وفي الآخرة، ونفع به من حوله. وإذا أخذه الإنسان من غير وجهه أو خلط فيه أورثه ذلك أضرارا بالغة، فعاد ذلك وبالا عليه، وعاد وبالا على مجتمعه وأمته. ولذلك فكما أننا نقول أيها الإخوان بأن هذا العلم لا نعلم شيئا هو أفضل بعد الاشتغال بأداء الفرائض من الاشتغال به لما له من الآثار النافعة، فكذلك لا أعلم خطرا أعظم من هذا العلم في الفتك بالإنسان والفتك بالمجتمعات إذا أخذ هذا العلم من غير وجهه. إذا صار الاشتغال بالعلم فيما إذا صار الاشتغال بالعلوم الضارة، أو صار الاشتغال بالعلوم النافعة ولكنها سخرت تسخيرا آخر للفساد والإفساد، فإن ذلك يكون ضرره عاما وشره مستطيرا. ومعلوم أن الإنسان أيها الإخوان الجاهل قد يفعل ما يفعل ويعصي ما يعصي، ويكون عنده من الذكاء والدهاء ما يستطيع به أن يتوصل إلى بعض مطلوبه من الشهوات، ولكنه إذا كان متحققا بالعلم فإن ذلك لا يعود عليه هو فقط، بل إن ذلك يمحق مجتمعه، ومن هنا كانت الخطورة. ولهذا نجد أن الله عز وجل في كتابه لا يذكر العلم ذكرا واحدا على وجه واحد، وهو وصفه بأحسن الأوصاف وأجملها، وإنما يذكره تارة موصوفا بالمدح وتارة موصوفا بالذم. فالله يمدحه ويمدح أهله حينما يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي أنهم لا يستوون. فهذا الاستفهام مضمن معنى النفي، أي لا يستوون بحال من الأحوال. وهذه الصيغة تدل على نفي الاستواء من كل وجه، فهم لا يستوون في الدنيا ولا يستوون عند الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة، فشتان بين العلماء وبين غيرهم. ولهذا يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم والذين أوتوا العلم درجات. ويكفي أن الله عز وجل قرن شهادة هؤلاء العلماء الذين أخذوا العلم أخذا صحيحا وتحققوا بالأوصاف الكاملة التي اقتضاها هذا العلم، قرن الله شهادتهم بشهادته وبشهادة ملائكته. وأي شرف أعظم من هذا الشرف؟ فالله عز وجل يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. كما أن الله عز وجل جعل أهله هم أهل الخشية، فقال الله جل جلاله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بل إن الله عز وجل جعل العلم من حيث هو سببا لتفضيل آدم صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. فجعل ذلك دليلا وبرهانا على تفضيل آدم صلى الله عليه وسلم على غيره من الملائكة، مع أن هذه الأشياء التي علمها الله عز وجل لآدم هي أسماء الأشياء، القصعة وما إلى ذلك فهي أسماء الأشياء، فكانت سببا لتفضيل آدم صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن العلوم النافعة أنها تشرف الإنسان، بل إنها تشرف الحيوان. ولذلك معلوم أن هذه الجوارح من الكلاب والصقور وما إلى ذلك إذا كانت معلمة فإنه يحل ما صادته، كما قال الله عز وجل ممتنا علينا: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فصار صيد هذه الكلاب والطيور صار صيدها مباحا، وأما تلك الطيور والكلاب التي لم تتعلم أو كان في تعليمها شيء من النقص فإنه لا يحل شيء صادته. يكفي هذا في بيان
في بيان شرف العلم وقدر منزلته، وقد تكبد موسى صلى الله عليه وسلم مشقة كبيرة وعناء عظيما حينما سافر في طلبه، وذلك ليلقى الخضر رحمه الله. فخرج موسى صلى الله عليه وسلم يبحث عنه ويتطلبه، فلما لقيه قال له على سبيل التواضع: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهذا العلم النافع أيها الإخوان هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يرزقه إياه، كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه بإسناد حسن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أسألك علما نافعا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يدعو: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وهذا العلم هو الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته لسؤاله، كما صح في حديث جابر: سلوا الله علما نافعا. وتارة يذكر الله عز وجل هذا العلم، تارة يذكره على سبيل الذم، إما لكون صاحبه لم ينتفع به مع كونه نافعا في أصله، كما في قوله تبارك وتعالى ذما لليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولا شك أن التوراة تحوي علما جما ووحيا ونورا أوحاه الله عز وجل إلى موسى صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء لما لم يتحققوا بما أنزل الله عز وجل عليهم في التوراة كان ذلك سببا لذمهم بأبشع ووصفهم بأبشع الأوصاف. فقال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فوصفهم الله عز وجل بهذه الصفة وشبههم بالحمار، ومعلوم أن الحمار هو أبلد الحيوان، وهو أقدره على الحمل، فهي تحمل أسفارا أي كتبا ضخمة، ولكنها لا تدري ما فيها ولا تنتفع بما حملته، فليس لها من هذا المحمول، ليس لها منه إلا العناء والتعب. وهكذا كل من أعطاه الله عز وجل علما طيبا علما نافعا ولم ينتفع بهذا العلم فإنه يستحق من هذا الذم وله نصيب منه، بل إن هذه الأمة تستحق من هذا الذم أعظم مما استحق بنو إسرائيل، وذلك أن النبي الذي أرسل إلينا أشرف من سائر أنبياء بني إسرائيل، والكتاب الذي أنزل علينا أشرف من سائر كتب بني إسرائيل. وهذه الأمة لا شك أن الله عز وجل جعلها بمنزلة أشرف من بني إسرائيل، ولا شك أنه على قدر المقام يكون الملام، فإذا كانت المنزلة أرفع وأعظم وأعلى فإن ذلك يستوجب ذما أعظم من ذلك الذم الذي يتوجه لمن وقع في التقصير وهو دون الأول في المرتبة والشرف. ولهذا يقول الله عز وجل عن ذلك العالم الذي انسلخ من آيات الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فوصفه الله عز وجل بهذه الصفة القبيحة. ولا تجد إذا فتشت كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره لا تجد وصفا أقبح من هذين الوصفين على الإطلاق، وصف من أعطاه الله تعالى العلم ولم يعمل به، فوصفه الله تارة بالحمار وتارة وصفه بالكلب في أبشع صوره وأحقر مناظره، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أي أنك إن طردته وتبعته فإنه يلهث، وإن تركته في سبيله وحاله فهو كذلك يلهث. ويقول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. فهؤلاء ورثوا علما عظيما، إلا أنهم لم يعملوا به ولم ينتفعوا به، وإنما اتكلوا على ذلك الميراث، فكان ذلك سببا لذمهم، مع أن العلم الذي تلقوه وأخذوه شريف في نفسه. وتارة يكون العلم مذموما في نفسه بغيضا إلى الله عز وجل، يحرم على الإنسان أن يأخذه أو أن يتعلمه لأنه يضر ولا ينفع، أو لأن ضرره أعظم من نفعه، والعبرة بما غلب، كما قال الله عز وجل في الخمر: وإثمهما أكبر من نفعهما. وقال الله عز وجل عن السحر: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقد يكون العلم نفعا دنيويا، لكنه يذم لأنه أورث أهله أمورا ضارة من الفرح بهذا العلم وترك ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام والإعراض عن دين الله تبارك وتعالى وعن وحيه وشرائعه. فهؤلاء يفرحون بما عندهم من العلم، وليس عندهم من العلم الذي يقربهم إلى الله عز وجل، فهؤلاء يرد ذمهم وذم هذه العلوم التي أوصلتهم إلى هذه المهالك، كما قال الله عز وجل عن أقوام: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الله عز وجل عن هؤلاء: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهذا العلم هو الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث زيد بن أرقم عند مسلم وغيره: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر السابق: وأعوذ بك من علم لا ينفع. وفي لفظ: تعوذوا من علم لا ينفع. هكذا يكون العلم أيها الإخوان مذموما وممدوحا بهذه الاعتبارات المختلفة. فالعلوم الطيبة النافعة أفضلها وأنفعها العلوم المتعلقة بكتاب الله عز وجل، والمتعلقة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلوم المتعلقة بمعرفة الرب المعبود جل جلاله بأسمائه وصفاته وأفعاله معرفة صحيحة، والعلوم التي تكشف عن الحلال والحرام وعن حدود الله عز وجل، والعلوم التي تبين الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى وتشرح معالمها وتبين مضامينها وتفاصيلها. فهذه علوم محمودة، ويلحق بها ما أثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سلف هذه الأمة، وهكذا ما نقل عن أئمة الإسلام من العلوم المرضية التي تشرح كتاب الله عز وجل وتشرح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن رجب رحمه الله: فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه. وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه إلا أن يكون شرحان لكلام يتعلق بكلامهم، وأما ما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه، وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا هو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأخطر عبارة، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله، ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به. إلى أن قال: قال الأوزاعي: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. وكذا قال الإمام أحمد، وقال في موضع آخر: فأفضل العلم العلم بالله، وهو العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله التي توجب لصاحبها معرفة الله وخشيته ومحبته وهيبته وإجلاله وعظمته والتبتل إليه والتوكل عليه. إلى أن قال: ويتبع ذلك العلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك، والعلم بأوامر الله ونواهيه وشرائعه وأحكامه وما يحبه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وما يكرهه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن جمع هذه العلوم فهو من العلماء الربانيين، العلماء بالله، العلماء بأمره، وهم أكمل ممن قصر علمه على العلم بالله دون العلم بأمره وبالعكس. هذا مع مراعاة أمر هام في هذا العلم الطيب الزكي النافع، وهو أن يقتصر طالب العلم على القدر المحتاج إليه بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير تطويل ولا إسهاب. أما العلوم المذمومة لما فيها من الأضرار المحضة فهي ضرر محض، أو أنه يغلب عليها الضرر، فهي كثيرة، كعلم النجوم ويراد به علم التأثير، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. فمن تطلب هذا العلم ليتعرف به على الكوائن الأرضية وما يجري في هذا الكون من الأحداث والوقائع، أو ليوقع به سحرا أو نحو ذلك، فهو مبطل وقد اشتغل بعلم ضار لا نفع فيه بوجه من الوجوه. وهكذا العلوم الضارة والضلالات والبدع والخوض الباطل الذي حدث بعد زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن سماه أهله علما وتوسعوا فيه وكتبوا فيه المصنفات، وظنوا أن من لم يكن متحققا به فليس من العالمين، وأنه من أهل الجهل، فهذا كله لا يغتر به، كالخوض في القدر وضرب الأمثال لله عز وجل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. وصح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. فهؤلاء تارة يضربون كتاب الله بعضه ببعض، وتارة يخوضون في القدر إثباتا ونفيا بالمقاييس العقلية، وتارة يخوضون في سر القدر ومعلوم أن ذلك لا يمكن الاطلاع عليه. ومن ذلك أيضا ما أحدثه هؤلاء الضلال من الكلام في ذات الله عز وجل وصفاته بالمقاييس العقلية، وهذا أخطر من الذي قبله، لأن الكلام في القدر كلام في أفعال الله عز وجل، وهذا كلام في ذاته وصفاته، ويستوي في ذلك من تورط من هؤلاء بالنفي والتحريف، ومن تورط في التمثيل والتزام اللوازم التي بنوها على المقاييس العقلية في الإثبات والنفي، فشبه الله عز وجل بأفعاله بالمخلوقين، وشبهوه بأوصافه جل جلاله وتقدست أسماؤه، شبهوه بالمخلوقين كذلك، فهؤلاء مشتغلون بما يضرهم ولا ينفعهم، وكذا سائر المقاييس والقواعد المبنية على الرأي والقياس إذا كانت ترد بها النصوص من الكتاب والسنة. وهكذا الدخول في متاهات المتكلمين والعلوم الكلامية والأمور الفلسفية، فهذا شر محض، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم. وكلام السلف في ذم ذلك والتحذير منه كثير، لما يورثه من العلل المستعصية من الشكوك والحيرة التي يقع فيها أصحابه. وهكذا التأويلات الباطلة، تأويلات الباطنية وشطحات الصوفية، وإن سماها أهلها معارف. ومن هذه العلوم أيها الإخوان الضارة علم المنطق، فنفعه قليل وضرره كبير، وليس من علوم الإسلام، والحق منه كامن في النفوس الذكية، فالأذكياء من الناس يتوصلون إلى حقائقه الصحيحة عن طريق البديهة، فهو علم لا ينتفع به البليد ولا يحتاج إليه الذكي، مع عسره وصعوبته وغثاثته وما يورثه من إشكالات وأمور لا تحمد. ومن أيضا الأمور التي تعود على صاحبها بالضار إذا تشاغل بها، حيث يجدها في تفاريق الكتب، الاشتغال بحط العلماء بعضهم على بعض، وقول العالم في أخيه العالم على وجه يكون الباعث عليه غيرة، أو أي سبب من الأسباب التي لا شأن لنا بها. الإمام مالك رحمه الله نقل عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم أنه قال: إذا وجدت أهل المدينة مجتمعين على أمر فلا تشك أنه الحق. ويقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: فرواية هذا وشبهه وكتابته أولى من رواية انطلاق الألسنة في أعراض أهل الديانات والفضل، ولكن أولو الفهم قليل، والله المستعان. ويقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وقد جمع الناس فضائلهم، يعني علماء التابعين، وعنوا بسيرهم وأخبارهم، فمن قرأ فضائلهم وفضائل مالك وفضائل الشافعي وفضائل أبي حنيفة بعد فضائل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وعني بها ووقف على كريم سيرهم وسعى في الاقتداء بهم وسلوك سبيلهم في علمهم وفي سمتهم وهديهم، كان ذلك له عملا زاكيا، إلى أن قال: ومن لم يحفظ من أخبارهم إلا ما نذر من بعضهم في بعض على الحسد والهفوات والغضب والشهوات دون أن يعنى بفضائلهم ويروي مناقبهم، حرم التوفيق ودخل في الغيبة وحاد عن الطريق. ومن الأمور التي قد تضر المشتغل بها المؤثرة لها على غيرها تلك الإسرائيليات الجديدة. نحن نعرف حال الإسرائيليات القديمة وهي الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل، فهي ثلاثة أقسام: قسم يوافق ما عندنا فهذا يكفينا ما ورد في الكتاب والسنة، وقسم يخالف ما عندنا فهذا لا شك أنه باطل، وقسم لم يرد في الكتاب والسنة ما يصدقه أو يكذبه. فهذا القسم نتوقف فيه فلا نقبله ولا نرده، وهو الذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولازلنا نسمع ونردد أن العلماء في التفسير وغيره لو أنهم خلصوا مصنفاتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لو أنهم خلصوها من تلك الإسرائيليات لكان ذلك حسنا على الحسن الذي في كتبهم من العلم النافع. ثم نحن اليوم نقع في إسرائيليات جديدة، هذه الإسرائيليات كما وصفها الشيخ بكر بن زيد حفظه الله بقوله في كتابه حلية طالب العلم: احذر الإسرائيليات الجديدة في نفثات المستشرقين من يهود ونصارى، فهي أشد نكاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة، فإن هذه قد وضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، ونشر العلماء القول فيها. أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبح المد الإسلامي فهو شر محض وبلاء متدفق، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة وخفض الجناح لها آخرون، فاحذر أن تقع فيها، وقى الله المسلمين شرها. فهذه الإسرائيليات الجديدة هي ما ننقله في كثير من الأحيان عند كلامنا على إصلاح النفس وتهذيبها وتقويمها، وعند الكلام على السلوك والتربية والأخلاق وما إلى ذلك مما أغنى عنه ما ورد في الكتاب والسنة وما جاء عن السلف الصالح وما شرحه علماء الإسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فنجد أنفسنا ننقل من هؤلاء أمورا لا حاجة إليها. نحن قد نستفيد من كلامهم في الرد عليهم هم حينما ننقل عنهم نقدا لحضارتهم، ونحتاج إلى كلامهم ونقدهم لحضارتهم ومبادئهم حينما ننقل ذلك للمغترين بهم، وقد نحتاج كلاما آخر لهم في قضايا أخرى في علوم الرياضيات والهندسة والكيمياء والعلوم الحربية وما إلى ذلك من العلوم المادية البحتة. أما العلوم التي تتعلق بالنفس الإنسانية وبالتربية والسلوك والأخلاق وإصلاح النفوس ومداواتها، فهذه أمور لا حاجة بنا إلى كلامهم ولا إلى عجمتهم ولا إلى ظلمة المنقول عنهم. أعطانا الله عز وجل هذا النور المبين، فما الحاجة أيها الإخوان لتلك الترهات التي يغني عنها ما جاء في الكتاب والسنة؟ ومن رزقه الله عز وجل علما صحيحا وعقلا وبصرا نافذا فإنه يجد ما يذكره هؤلاء ويفنون الأعمار في اكتشافه وتحصيله وتقريره وتقعيد قواعده، يجد ذلك من أمور البديهة التي عرفها في أوائل طلبه للعلم. كما يقول بعضهم: من أين يبدأ في إصلاح النفوس؟ هل يبدأ بإصلاح الخارج فينعكس ذلك على النفس الإنسانية، أو أنه يبدأ بإصلاح الداخل فيؤثر ذلك وينطبع بأخلاق الإنسان وتصرفاته وأعماله الخارجية؟ نقول بكل بساطة: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ثم إن الظاهر يؤثر في الباطن، والإيمان قول وعمل، وأعمال الإنسان من صلاة وصيام وزكاة وحج وما إلى ذلك من الأمور، كل هذا مما يزكي باطنه ويؤثر فيه تأثيرا بليغا. فهذه أمور متلازمة، وإن قعد هؤلاء يقررونها عشرات السنين، لأن هؤلاء فقدوا هذا النور المبين والوحي الذي حبان الله عز وجل به. وتارة يذم العلم أيها الإخوان بسبب التعمق فيه والزيادة المبالغ فيها على قدر الحاجة. فمثلا العلوم المتعلقة بمعرفة النجوم، هذا العلم إذا عرف الإنسان به الجهات والقبلة وما إلى ذلك من معرفة الطرق للمسافرين في البر والبحر، فهذا أمر مطلوب محمود. أما إذا تكلف فيه الإنسان تكلفا زائدا وتعمق فيه، إن ذلك يكون مذموما عند عامة أهل العلم، وهو يشغل عما هو أهم منه. وهكذا أيضا قد يكون الذم ملتحقا بالعلم لأمور أخرى صاحبته، كالتوسع في الكلام على القدر المحتاج إليه. وقد ذكرنا لكم أن السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يتكلمون في العلم على قدر الحاجة دون التقعر والتكلف والتوسع في الكلام ودون الاستطراد الذي لا حاجة إليه. ولهذا سمع الحسن البصري رحمه الله قوما يتجادلون فقال: هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. وقال أيضا الحافظ ابن رجب رحمه الله: فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، إلى أن قال: وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وكان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. وقال عون ابن عبد الله: ثلاث من الإيمان: الحياء والعفاف والعي، عي اللسان لا عي القلب ولا عي العمل. وقال بعض السلف: إن كان الرجل ليجلس إلى القوم فيرون أن به عيا وما به عي، إنه لفقيه مسلم. وبعض العلماء رحمه الله كالشاطبي في كتابه الموافقات يقسم العلم إلى ثلاثة أقسام، فيجعل قسما منه من صلب العلم وهو الأمور الضرورية والأمور التي لا غبش ولا إشكال في عظيم نفعها وعائدتها، وهذا هو الأصل المعتمد. وقسم هو من ملح العلم، وله أمثلة كثيرة مثل الحكم المستخرجة لكثير من العبادات والأمور التعبدية التي لا يعقل معناها، فتستخرج بالظن والتخمين، كالكلام في هيئات الصلاة: ما الحكمة في الركوع والقيام والرفع من الركوع ورفع اليدين عند التكبير وما إلى ذلك. وهكذا الأفعال التي يفعلها الحاج، ولماذا كان الحج في هذا الوقت، ولماذا هذه الأماكن بالذات، ولماذا يقصد المسجد الحرام. فالكلام في مثل هذه الأمور هو من ملح العلم وليس من صلب العلم. وهكذا الكلام في اختصاص هذه الأعضاء المعروفة بالوضوء والطهارة، لماذا خصت، فيتكلم العلماء بذلك، وهذا كله ليس من صلب العلم. وهكذا الكيفيات التي التزمها الرواة في رواية بعض الأحاديث، كالأحاديث المسلسلة بفعل يفعله الرواة، كالراوي الذي يقبض على لحيته عند رواية الحديث وعند التحديث به. وهكذا التأنق والتكلف في جمع طرق الأحاديث التي قد جاوزت القنطرة، و ثبتت ثبوتا لا مرية فيه، مع أن هذا الجمع لهذه الطرق لا يغني شيئا ولا يفيد تواترا، لأن مرجعها إلى أحاد. وقد جمع بعض العلماء لحديث من الأحاديث 100 طريق فسره ذلك سرورا عظيما. يقول: فبثت تلك الليلة فرأيت يحيى بن معين في المنام، فقلت له: قد جمعت للحديث الفلاني 100 طريق فأطرق ثم رفع رأسه وقال: أخشى أن يكون ذلك داخلا في قوله ألهاكم التكاثر. فهذه أمور لا ينبني عليها عمل. وهكذا بعض المسائل اللغوية والنحوية، مثل اشتقاق الفعل، هل هو من المصدر وما هو الأصل في لفظ الاسم، وهكذا إيراد الأشعار في المسائل العلمية والمواعظ والخطب، فهذا كله من ملح العلم. وهكذا إيراد أقوال السلف رضي الله تعالى عنهم مما لا يثبت به حجة، فهذا كله مما يحسن لكنه ليس من صلب العلم. وهكذا يجعل الشاطبي رحمه الله جميع المسائل التي لا ينبني عليها فرع وعمل أنها ليست من العلم في شيء، مثل الكلام في أصل اللغات ووضعها، وكذلك هل المباح من أقسام الحكم التكليفي 5 أو هو خارج عنها، وهل الأمر متوجه للمعدوم أو ليس بمتوجه، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع قبل أن يوحى إليه أو ليس بمتعبد، وهل التكليف لا بد أن يكون بفعل من الأفعال أو لا يشترط فيه ذلك. فهذه الأمور التي لا ينبني عليها عمل ليست من العلم في شيء. وأنتم إذا درستم في كثير من كتب العلم في الأصول وغيره تجدون شغبا كثيرا وخلافا طويلا في أمور لا يترتب عليها عمل ولا ينتفع بها المطالع، فينبغي على العاقل أن يتجاوزها ولا يقف عندها، فالخوض في ذلك غير مستحسن. وأما المستحسن فهو الاشتغال بالعلم النافع الذي من أعظم سماته وأوصافه أنه يورث أهله الخشية والخوف من الله عز وجل والإخبات والسداد في القول والعمل، فيكون صاحبه متحققا من وصف الله عز وجل بأهله بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقال مسروق: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. وقال آخر: من خشي الله فهو عالم ومن عصاه فهو جاهل. وكلام السلف رضي الله تعالى عنهم في ذلك كثير. قال الحسن رحمه الله: العلم علمان، علم اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. ثم قال: فالعلم النافع هو ما باشر القلب فأوقر فيه معرفة الله وعظمته وخشيته وإجلاله وتعظيمه ومحبته، ومتى سكنت هذه الأشياء في القلب خشع، فخشعت الجوارح تبعا له. وقيل لمعروف الكرخي: ما الذي هيجك إلى العبادة؟ هل هو الموت أو القبر أو الموقف أو الجنة أو النار؟ فقال: إن ملكا هذا كله بيده، إذا كانت بينك وبينه معرفة كفاك هذا كله. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: كان يقال العلماء 3: عالم بالله يخشى الله، ليس بعالم بأمر الله، وعالم بالله عالم بأمر الله يخشى الله فذاك العالم الكامل، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله ولا يخشى الله فذلك العالم الفاجر. وقال عبد الأعلى التميمي: من أوتي من العلم ما لا يبكيه فخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه، لأن الله عز وجل نعت العلماء وقرأ إن الذين أوتوا العلم من قبله إلى قوله: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال مطر الوراق رحمه الله تعليقا على قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال: بلغنا أن الحكمة خشية الله والعلم به. وقال يحيى بن أبي كثير: العالم من خشي الله وخشية الله الورع. وأما العلم غير النافع فبعكس ذلك تماما، فهو الذي يورث صاحبه زهوا وفخرا وغرورا وبطرا وتيها وكبرا وطلبا لمباهات العلماء ومماراة السفهاء وصرف وجوه الناس إليه، وإن ادعى أنه طلب هذا العلم لله عز وجل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة، ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه أو ليأخذ به من الأمراء. وقال حبيب بن عبيد: كان يقال: تعلموا العلم وانتفعوا به، ولا تعلموه لتتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بكم عمر أن يتجمل ذو العلم بعلمه كما يتجمل ذو البزة ببزته. فيصير العلم، نسأل الله العافية، سببا للوجاهات والتصدر في المجالس والتجمل عند الناس والترفع عليهم والتقديم على غيره. والعلم النافع أيها الإخوان هو الذي يورث صاحبه عملا، وهذا هو المقصود من العلم. وعرفنا أن المسائل التي لا ينبني عليها عمل أنها ليست من العلم، فلا يشتغل بها ولا تطلب. والمسائل التي ينبني عليها عمل ينبغي أن يتعلمها الإنسان لا ليحدث بها وينقلها إلى الناس، وإنما يتعلم ذلك من أجل أن يعمل به، فينبغي أن يرى ذلك على صاحبه، فيكون صاحب العلم أكثر عبودية لله عز وجل من غيره. وأما إذا كان صاحب العلم يستوي مع غيره من الجهلاء فلا خير فيه ولا خير في علمه. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. يقول الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل إذا طلب العلم لن يلبث أن يرى ذلك في بصره وتخشعه ولسانه ويده وصلاته وزهده. والزهري رحمه الله يقول: إن للعلم غوائل، فمن غوائله أن يترك العمل به حتى يذهب. ويقول أبو قلابة لأيوب السختياني رحمه الله: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به. وكان الحسن يقول: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه ويده كما سبق. وسئل الثوري رحمه الله: طلب العلم أحب إليك أو العمل؟ فقال: إنما يراد العلم للعمل، فلا تدع طلب العلم للعمل ولا تدع العمل لطلب العلم. يقول أحمد بن حنبل رحمه الله: ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به، حتى مر بي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. ويقول الثوري: العلماء إذا علموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا، فإذا شغلوا فقدوا، فإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. ويقول حبيب ابن حجر القيسي: كان يقال ما أحسن الإيمان ويزينه العمل، وما أحسن العلم ويزينه العمل، وما أحسن العمل ويزينه الرفق، وما أضيف شيء إلى شيء مثل حلم إلى علم. ويقول عمرو بن قيس: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. وقال عاصم ابن عصام البيهقي: بت ليلة عند الإمام أحمد فجاء بالماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان، فقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل، يعني جاء له بماء يتوضأ به. فلما أصبح الإمام أحمد وجاء لإيقاظه لصلاة الفجر وجد أن الماء لم يتغير، لم يستعمل، فعرف أنه لم يصلي من الليل، فتعجب وقال ما قال. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يقول: إذا كان نهاري سفيه وليلي ليل جاهل، فما أصنع بالعلم الذي كتبت. وقد أورد الحافظ بن عساكر رحمه الله في كتاب ذم من لا يعمل بعلمه، والخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل، أبياتا جميلة أريدها عليكم. يقول صاحبها: اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل، والعلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل، وحجة الله يا ذا العلم بالغة، لا المكر ينفع فيها ولا الحيل، تعلم العلم واعمل ما استطعت به، لا يلهينك عنه اللهو والجدل، وعلم الناس واقصد نفعهم أبدا، إياك أن يعتادك الملل، وعظ أخاك برفق عند زلته، فالرفق يعطف من يعتاده الزلل، وإن تكن بين قوم لا خلاق لهم فأمر عليهم بمعروف إذا جهلوا، فإن عصوك فراجعهم بلا ضجر، واصبر وصابر ولا يحزنك ما فعلوا، فكل شاة برجليها معلقة، عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا. يقول ابن عبد البر رحمه الله: ومن صاحبه التوفيق أغناه من الحكمة يسيرها، ومن المواعظ قليلها إذا فهم واستعمل ما علم. بخلاف صاحب العلم الذي لم ينتفع بعلمه، فهذا أبعد ما يكون من العمل، وإنما شغله وديدنه القيل والقال، والجدال والخصام والمراء. وقد جاء من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. يقول معروف الكرخي رحمه الله: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. قيل للإمام مالك رحمه الله: الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبل منه وإلا سكت. وقال: المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغائن. وقال ابن سيرين لرجل أراد أن يماريه، قال له: إني أعلم ما يريد، إني لو أردت أن أماريه كنت أعلم بأبواب المراء. وفي رواية: أنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك. ويقول إبراهيم النخعي: ما خاصمت قط. ويقول عبد الكريم الجزري: ما خاصم ورع قط. ويقول جعفر بن محمد: إياكم والخصومات في الدين فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. ويقول عمر بن عبد العزيز: إذا سمعت المراء فأقصر. ويقول: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، يعني في كل يوم على دين ومذهب ونحلة. وكان يقول: إن السابقين عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا. وهكذا نجد صاحب هذا العلم الذي لم ينتفع بعلمه ينشغل بالمسائل المتكلفة والأغاليط والعسير والعسير من المسائل الفرضية. يقول الحسن رحمه الله: إن شرار عباد الله قوم يحبون شرار المسائل يعمون بها عباد الله. وقال علي رضي الله عنه يوما للناس: سلوني ما شئتم. فقام له ابن الكواء فقال: ما السواد الذي في القمر؟ فأجابه بقوله: أعمى سأل عن عمياء. وأجاب في مسألة مشابهة بقوله: ويلك، سلت فقها ولا تسل تعنتا. وقال أحمد رحمه الله: لرجل ألح عليه في بعض المسائل المعقدة: سل عن الصلاة والزكاة شيئا تنتفع به، ما تقول في صائم احتلم؟ فقال الرجل: لا أدري. وكان زيد بن ثابت إذا سئل عن شيء قال: هل وقع؟ فإن قالوا لم يقع لم يخبرهم، وإن قالوا قد وقع أخبرهم. ونقل ذلك أيضا عن أبي بن كعب رحمه الله. ومن سمات العلم النافع أنه يحمل صاحبه على الورع وتوقي المشتبهات، ويكون صاحبه من أكثر الناس تورعا في الفتيا. وأما الجاهل أو الذي لم يحصل هذا العلم الذي ينفعه فهو لا يبالي في أي واد وقع وهلك. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، وما فيهم من أحد يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه، ولا يحدث حديثا إلا ود أن أخاه كفاه. وقال عطاء ابن السائب: أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه ليرعد. يقول سفيان الثوري رحمه الله: أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتية، ولا يفتون حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا. وقال: أدركت الناس ممن أدركت من العلماء والفقهاء وهم يترادون المسائل يكرهون أن يجيبوا فيها، فإذا أعفوا منها كان ذلك أحب إليهم. يعني أن كل واحد منهما يحيل إلى صاحبه، كما جاء عن عمير بن سعيد قال: سألت علقمة عن مسألة فقال: ائت عبيدة السلماني فاسأله. فأتيت عبيدة فقال: ائت علقمة. فقلت: علقمة أرسلني إليك. فقال: ائت مسروقا فاسأله. فأتيت مسروقا فسألته فقال: ائت علقمة فاسأله. فقلت: علقمة أرسلني إلى عبيدة وعبيدة أرسلني إليك. فقال: ائت عبد الرحمن بن أبي ليلى. فأتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فسألته فكرهه، ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته، قال: كان يقال أجرأ القوم على الفتيا أدناهم علما. وقال سفيان: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. وقال إبراهيم وهو إمام كبير، إبراهيم النخعي: والله لقد تكلمت ولو أجد بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء. وقال أبو ميسرة: خرج علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما وهو يمسح بطنه ويقول: يا بردها على الكبد. سئلت عما لا أعلم فقلت: لا أعلم. وقال ابن مسعود: أيها الناس، من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يعلم فيقول لا أعلم والله أعلم، فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وقد قال الله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وجاء رجل إلى ابن عمر يسأله عن مسألة فقال لا أدري، فقام الرجل فقال له بعض من عنده ألا أخبرت الرجل؟ فقال والله ما أدري. وسئل أحد أحفاده عن مسألة فلم يكن عنده جواب، فقال له يحيى بن سعيد إني لأعظم أن يكون ابن إمام هدى يسأل عن شيء لا يكون عنده منه علم، فقال وأعظم والله من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله عز وجل أن أقول بغير علم أو أحدث عن غير ثقة. وكان عتبة بن فرقد إذا سئل عن شيء لا يقول حلال ولا حرام ولكن يقول يستحبون ويكرهون، هكذا كان رضي الله تعالى عنهم. وقد نقل الشاطبي رحمه الله عن الإمام مالك مسائل كثيرة جدا سئل عنها، قدم إليه أناس من المغرب في بعضها أنهم سألوه عن 40 مسألة وفي بعضها غير ذلك، لم يجيبهم إلا عن مسألة أو مسألتين، فكانوا يقولون له أرسلنا أهل المغرب فبماذا نرجع؟ يقول ارجع إليهم وقل إن مالكا لا يعلم، يسأل عن 40 مسألة فلا يجيب إلا عن مسألتين أو نحو ذلك. وأنا أجزم أن هذه المسائل لو عرضت على كثير من صغار طلبة العلم لبادر في الإجابة فيها، بل ربما سئل العالم في مجلس فيبتدر بعض العامة فيجيبون قبل أن يتكلم. وقال الإمام مالك رحمه الله أدركت أهل هذه البلدة وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم، يريد المسائل. وكان يعيب كثرة الكلام والفتية ويقول يتكلم كأنه جمل مغتلم يقول هو كذا هو كذا، يعني في الإجابة على المسائل يفتي في كل شيء يهدر في كلامه، وكان يكره الجواب في كثرة المسائل ويقول قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فلم يأته في ذلك جواب. ولهذا يقال أيضا إن هذا العلم النافع يحمل صاحبه على التحرز ويحمل صاحبه على الخوف من الوقوع في القول على الله عز وجل بلا علم، كما يحمل صاحبه على التواضع وعلى الطمأنينة فهو لا يحب رئاسة ولا شهرة، وإنما يحمل أولئك على تلك الأمور المشينة ويركبون الأمور الصعبة فيجيبون عما لا يعلم، كل ذلك يفعلونه طلبا للرئاسة ولئلا ينسب إليهم تقصير أو جهل أو قلة علم. فالعالم المتحقق من العلم النافع هو الذي يقف عند حده ويبتعد كل الابتعاد عن الأمور التي تورثه ويلات وتورثه حسرات عند الله عز وجل. يقول ابن محيريز رحمه الله اللهم إني أسألك ذكرا خاملا. وكان سفيان رحمه الله الثوري يقول كان رجل من الأنصار يقول اللهم ذكرا خاملا لي ولبني ولا تنقصنا ذاك عندك شيئا. وكان الخليل بن أحمد الإمام اللغوي الكبير يدعو ويقول اللهم اجعلني عندك من أرفع خلقك واجعلني في نفسي من أوضع خلقك واجعلني عند الناس من أوسط خلقك. ويقول الثوري رحمه الله وجدت قلبي يصلح بمكة والمدينة مع قوم غرباء أصحاب بتوت وعناء. أصحاب بتوت يعني أكسية غليظة فقراء وغرباء لا يعرفونه ولا يعرفهم ولا يعرفون أنه إمام من أئمة المسلمين، فإذا جلس عندهم سكن وارتاح ولم يتكلف لهم ولم يتكلفوا له، وهذا من أنفع الأمور لقلب العبد لو أنه لو أنه عقل. يقول مورق العجلي رحمه الله: ما أحب أن يعرفني بطاعته غيره، يعني غير الله عز وجل. ولما قدم ابن المبارك النصيصة سأل عن محمد بن يوسف الأصبهاني الزاهد فلم يعرفه أحد، فلما لقيه قال: من فضلك يا محمد لا تعرف. رأى أن ذلك منقبة له. وقال أيوب السختياني: ما صدق عبد إلا سره ألا يشعر بمكانه. وكان أيوب السختياني رحمه الله إذا مشى يعجب أصحابه من طرق كيف يهتدي إليها وأزقة ضيقة، يذهب من هنا وهنا لئلا يعرفه أحد ولئلا يمشي معه أحد. وكان خالد بن معدان الكلاعي إذا كثرت حلقته قام مخافة الشهرة. وعن أبي العالية أنه كان إذا جلس إليه أكثر من 3 قام. وقال أبو بكر بن عياش: سألت الأعمش: كم رأيت؟ أكثر ما رأيت عند إبراهيم النخعي. فقال: 4. وعن أبي بكر بن عياش قال: ما رأيت عند حبيب بن أبي ثابت غلمة 3 قط. وصحب رجل ابن محيريز في سفر، فلما أراد أن يفارقه قال: أوصني. فقال ابن محيريز: إن استطعت ألا تعرف وتمشي ولا يمشى إليك وتسأل ولا تسأل فافعل. وعن سعيد بن إياس الجريري قال: قال لي أيوب: يا أبا مسعود، إني أخاف ألا تكون المعرفة، يعني الشهرة، أبقت عند الله حسنة، إني لأمر بالمجلس فأسلم عليهم وما أرى أن فيهم أحدا يعرفني فيردون علي ويسألوني مسألة كأن كلهم قد عرفوني، فأي خير مع هذا. وعن حماد بن زيد قال: كنا إذا مررنا بالمجلس ومعنا أيوب السختياني فسلم ردوا ردا شديدا، قال: فكان يرى ذلك نقمة. قال أبو داود الطيالسي رحمه الله: لكراهة الشهرة. وخرج أيوب رحمه الله مرة في سفر فتبعه ناس كثير يشيعونه، فقال: لولا أني أعلم أن الله عز وجل يعلم من قلبي أني لهذا كاره لخشيت المقت من الله عز وجل. وقال رجل لبشر بن الحارث: أوصني. قال: أخمل ذكرك وطيب مطعمك. وكان حوشب بن عقيل البصري يبكي ويقول: بلغتني مسجد الجامع. وقال عطاء بن مسلم: كنت وأبو إسحاق ذات ليلة عند سفيان وهو مضطجع، فرفع رأسه إلى أبي إسحاق فقال: إياك والشهرة. قال بشر بن الحارث: لا أعلم رجلا أحب أن يعرف إلا ذهب دينه وافتضح. وقال: لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس. وقال بشر بن الحارث: إنما يراد من العلم العمل، اسمع وتعلم واعلم وعلم واهرب. ألم تر إلى سفيان الثوري كيف طلب العلم فعلم وعلم وهرب؟ وهكذا العلم إنما يدل على الهرب عن الدنيا ليس على طلبها. ويقول علي بن بكار: لأن ألقى الشيطان أحب إلي من أن ألقى حذيفة المرعشي، أخاف أن أتصنع له فأسقط من عين الله عز وجل. يقول ابن الجوزي رحمه الله: بعض الوعاظ قد أشرب حب الرئاسة في قلبه فيحب أن يعظم، وعلامته أنه لو ظهر واعظ ينوب عنه أو يعينه على الخلق كره ذلك، ولو صح قصده لم يكره أن يعينه أحد. وقال: ربما رأيت إمام المسجد يتصدى للإقراء ولا يعرف ما يفسد الصلاة، وربما حمله حب التصدر حتى لا يرى بعين الجهل على أن يجلس بين يدي العلماء ويأخذ عنهم العلم. يعني أن هذا الإنسان عنده نقص كثير وجهل ويأنف أن يحضر في مجالس العلم لئلا ينسب إليه أنه مفتقر إلى العلم أو أنه جاهل. أيها الإخوان، أصحاب هذا العلم الطيب الذكي النافع لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما ويكرهون من أعماقهم المدح والتزكية ولا يتكبرون على أحد. يقول الحسن البصري رحمه الله: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المواظب على عبادة ربه. وفي رواية: الذي لا يحسد من فوقه ولا يسخر ممن دونه ولا يأخذ على علم علمه الله أجرا ولا يأخذ على علم علمه الله أجرا. فالدروس والمحاضرات وبذل العلم مجانا، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. والأخذ على ذلك يطفئ نور الكلمة، وتولد الكلمات من الأفواه، تولد ميتة لا تجاوز أفواه أصحابها. ولذلك ينبغي أن نتفطن لهذا المعنى، وأن نتوقع مزالق الشيطان وحيله وتسويره وتزيينه. يقول مالك بن دينار رحمه الله: مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره ذمهم، لأن حامدهم مفرط، إذا أحبوك بالغوا في مدحك، وذامهم مفرغ، إذا أبغضوك بالغوا في ذمك. إذا تعلم العالم العلم للعمل كثره، يعني أخبث، وإذا تعلمه لغير العمل زاده فخرا. يقول الذهبي رحمه الله: كم من رجل نطق بالحق وأمر بالمعروف فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده وحبه للرئاسة الدينية، فهذا داء خفي. إلى أن قال: فمن طلب العلم للعمل كثره العلم وبكى على نفسه، ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء تحامق واختال وازدرى بالناس وأهلكه العجب ومقتته الأنفس. ويقول ابن رجب: وأهل هذا العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا لله تواضعا وخشية وانكسارا وذلا. ويقول بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه، فإنه كلما ازداد علما بربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة، وازداد له ذلا وانكسارا. خرج ابن مسعود رضي الله عنه ذات يوم من منزله فاتبعه الناس فسكت إليهم فقال: علام تتبعوني؟ والله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان. وعن الحسن: إن خفق النعل خلف الرجل قل ما يلبس قلوب الحمقى. وخرج ذات يوم فاتبعه قوم فالتفت إليهم فقال: هل لكم من حاجة؟ وإلا فما عسى أن يبقي هذا من قلب المؤمن. يقول: أنتم باتباعكم لي بهذه الجمهرة حينما تمشون معي أنتم تكونون فتنة لي، فتنة للمتبوع، وهي مذلة للتابع. وصاحب هذا العلم أيها الإخوان لا يدعي لنفسه العلم، لا يقول: أنا عالم، أنا أعلم الناس، أنا أعلم أهل العصر، أنا أعلم أهل البلد، ولا يفخر بعلمه على أحد، ولا ينسب غيره إلى الجهل، ولا يزدر الناس، وإنما يستكين ويتواضع ويكون مشتغلا بعيوبه هو، ولا يرى أنه قد حصل من العلم شيئا يستحق به أن يقدم ويستفتى ويذكر، وإنما يرى أنه لا زال في بدايته. وكلما كان الإنسان أكثر تحققا في العلم كلما كان أكثر تخوفا وترددا وانزعاجا عندما يسمع المسائل وعندما يستفتى وعندما يذكره الناس ويطرونه ويصفونه بأنه عالم. والميزان عند الله عز وجل لا يخفى عليه خافية. يقول وهيب ابن الورد رحمه الله: رب عالم يقول له الناس عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين. فماذا يغني عنه أيها الإخوان هذا الوصف والإطراء وهذا الكلام وهذا القول؟ ويكفيكم في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم حينما سأله ناسل أهل الشام، وهو ناسل بن قيس الشامي، فقال له: أيها الشيخ، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، إلى أن قال: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الحديث. وقال ابن المبارك رحمه الله: من صبر، يعني على هذه الشهوات الخفية للنفوس، فما أقل ما يصبر، ومن جزع فما أقل ما يتمتع. يا نفس، ما هي إلا صبر أيام كأن مدتها أضغاث أحلام. يا نفس، جوزي عن الدنيا مبادرة وخلي عنها، فإن العيش قدام. وعن مطر الوراق قال: سألت الحسن عن مسألة فقال فيها، فقلت: يا أبا سعيد، يأبى عليك الفقهاء ويخالفونك؟ فقال: سكلتك أمك يا مطر، وهل رأيت فقيها قط؟ وهل تدري ما الفقيه؟ الفقيه الورع الزاهد الذي لا يفخر ممن أسفل منه، ولا يهمز من فوقه، ولا يأخذ على علم علمه الله حطاما. كما أنهم هؤلاء يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بالسلف الصالح من علماء المسلمين رضي الله تعالى عنهم، فلا يتعالون عليهم ولا يقدحون بهم. وقد قال بعض الأئمة حينما سئل عن علقمة والأسود: أيهما أفضل؟ فقال: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم، فكيف نفضل بينهم؟ وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. أما من لم يتحقق من هذا العلم النافع فليس له هم إلا القدح والحط على من فوقه من العلماء والتماس مثالبهم والتكبر والتعالي على من دونه والحسد لأقرانه والفرح بزلتهم وما يقع لهم. كما أنك تجد أمثال هذا يأبى أن يقبل الحق وأن ينقاد له. وقد ذكر ابن حزم رحمه الله قصة عجيبة في آخر كتاب الإحكام أختم بها، وهي أن رجلا من المنتسبين للعلم ذكر آية، فرد عليه بعض من حضر بأن الآية على غير الوجه الذي ذكره، فأصر، ثم دخل وأخرج المصحف، فلما جاء به وإذا هو قد غيرها والحبر لم يجف، قد غير الآية لئلا يقال إنه أخطأ. فكم من أنوف أيها الإخوان تتورم حينما يبدى لها ملاحظة، فينبغي لنا أن نتبصر بذلك. أيها الإخوان، ما ينفعك عند الله عز وجل وما قيمتك وقدرك إذا كان الناس يحسنون إليك اتقاء لشرك؟ وما قيمة طالب العلم إذا كان الناس يقدمونه ويكرمونه كل ذلك تألفا له أو لامتصاص نقمته التي تقع في قلبه عليهم؟ ماذا يغنيك ذلك عند الله عز وجل وعند الناس؟ طالب العلم خفيف الظل، لا يرى لنفسه حقا على أحد، سريع الرجوع، كثير الإخبات، قريب الدمعة، كثير العبادة، هو أول من ينتفع بهذا العلم. وكم من إنسان هو كالشمعة ينتفع به الناس وهو يحترق بنفسه، نسأل الله العفو والعافية. فينبغي على كل أحد منا أن يفتش في نفسه وأن ينظر في سلوكه في أخذ هذا العلم، وماذا أثر فيه، وما الذي انطبع فيه من هذا العلم؟ هل انطبع فيه أمر نافع أو أن ذلك عاد إليه بالضرر؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.